بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله جل وعلا وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لإقامة مثل هذه الدورة المباركة في هذا المسجد الطيب. ولا شك بأن طلب العلم من أفضل ما يسعى إليه الساعون، ذلك أن الله عز وجل عظم شأن العلم والعلماء. قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله عز وجل: وقل رب زدني علما. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله عز وجل وقد رزقهم العلم ووهبهم هذا العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على العلم وقال: طلب العلم فريضة. وبين عليه الصلاة والسلام ما لطالب العلم من الفضل، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يرحب بطالب العلم فيقول: مرحبا بطالب العلم. وذكر عليه الصلاة والسلام ما لطالب العلم من الفضل، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب، وإن من في السماوات وحتى الحيتان في البحر والنمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير. قد صح أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وجمهور العلماء، بل الإجماع منعقد على فضل العلم، على فضل العلم، وأن العلم من أفضل العبادات والطاعات. قد اختلف العلماء في التفاضل بين نوافل العبادات والعلم، والقول الذي تعضده الأدلة هو أن العلم أفضل من نوافل العبادة إذا حصل تعارض. وإن هذه الدورات المباركات تأتي ضمن هذا السياق العظيم، ذلك أن الدورة أيامها معدودة، ولكن ما يعرض فيها من المتون والفنون لا شك بأنها تمثل رصيدا جيدا لطالب العلم يحتبل مثل هذه الفرصة التي تعقد. فالشكر لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ثم أيضا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها وتبنيها لمثل هذه الدورات. الشكر أيضا لجمعية دار البر بدبي، بارك الله فيهم على حرصهم على هذا الخير وإيصال النفع إلى الناس. بالنسبة للموضوع الذي اخترته، هو مجموعة قواعد تتعلق بموضوع غاية في الأهمية، وهذا الموضوع هو موضوع المصالح والمفاسد. وقد رأيت من المناسب طرق مثل هذه القواعد في هذا الوقت على وجه التحديد، وذلك لحاجة الناس إليها حاجة شديدة. ذلك أن الناس في مسألة المصالح والمفاسد على ضربين ووسط، أو على طرفين ووسط. من الناس من أهمل المصالح إهمالا كليا ولم يلتفت إليها لا من قريب ولا من بعيد، وهذا ليس بالجديد، وإنما هو له جذور تاريخية، لا سيما من يتبنى مسألة عدم القول بالحكمة والتعليل. وهناك من أوغل في استعمال المصالح حتى وظفها توظيفا عارض فيها شريعة رب العالمين وقدم المصلحة على النص فأوغل فيها إيغالا شديدا وطوع النصوص الشرعية وفق هذه المصلحة التي ربما كانت مبنية على أهواء النفوس ومخبآت الضمائر وربما تكون مبنية على اجتهادات مغلوطة وخاطئة. ولذلك هذه المصلحة مسألتها دقيقة وحساسة، وقد ولج هذا الباب من هو دخيل على العلم وغريب على أهله، وربما جاء ببواقع فيما يتعلق بمسائل المصالح التي وللأسف الشديد تصادم شريعة رب العالمين. وقد أنكر العلماء قديما على من قال بأن المصلحة مقدمة على النص، وردوا عليه ردودا معروفة، وإن كان بعض أهل العلم من ينتصر له يذهب إلى الاعتذار له على أن المقصود من كلامه هو المصلحة التي لا تتصادم مع النصوص الشرعية. والطرف الثالث وهم الوسط، وهم أسعد الناس بالحق وبالدليل وأقربهم إلى روح فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين عملوا بالمصلحة عملا يتناغم مع نصوص الشريعة، تناغم مع نصوص الشريعة. ولذلك العلماء يذكرون هذه المسألة ويبحثونها بحثا دقيقا، ولذلك تصدى كثير من أهل العلم من أهل التحقيق إلى الحديث عن المصالح والمفاسد، وأشهر من تميز بهذا أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو أكثر من قعد لهذه المسألة، وهذه القواعد مبثوثة في عامة كتبه. وكذلك أبو عبد الله شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه، وله باع طويل في مسألة التقعيد لمسائل المصالح والمفاسد على طريقة أهل العلم المعتدلين، وأيضا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وهو أستاذ هذا الفن رحمة الله عليه، فله أيضا له دور كبير في التقعيد لمسألة المصالح والمفاسد. وأيضا القرافي الصنهاجي له أيضا باع طويل في هذا، وكذلك العز بن عبد السلام. وأستطيع القول بأن هذه الأسماء هم الأنجم المضية والدراري المضية في باب المقاصد والقواعد المصلحية والمقاصدية. ثم تبعهم بعد ذلك جمع من أهل العلم كابن عاشور وغيره من أهل العلم، هناك أيضا من المعاصرين من تميز في هذا الباب. ولذلك مسائل المصالح والمفاسد دقيقة جدا، وطالب العلم من المهم جدا أن يتقن هذه القواعد، لأن هذه القواعد إن لم تضبط فإنها مزلة قدم ومظلة فهم. ولذلك يوجد من الناس من استعمل المصلحة استعمالا صادم فيه كما ذكرت قبل قليل شرع رب العالمين. ولذلك نسأل الله جل وعلا الإعانة. سنذكر بعض القواعد المتعلقة بهذا الباب العظيم وبهذا الفن الدقيق، وهذا اليوم ستكون مقدمة بإذن الله جل وعلا وذكر لبعض المصالح القواعد في المصالح والمفاسد، ثم بعد ذلك في المجالس القادمة بإذن الله جل وعلا نحاول أن نتعمق في ذكر قواعد المصالح، وأيضا نركز على مسألة الموازنات، وهو أعظم القواعد في هذا الباب هي قاعدة الموازنات بين المصالح والمفاسد. لماذا؟ لدقتها، لأن الغالب أن الناس يفهمون المصالح والمفاسد على سبيل الإجمال والعموم، لكن الطالب العلم متى يتميز؟ يتميز حينما يعرف كيفية
الموازنة بين المصالح والمفاسد لما تعترضه وتقابله ولا يستطيع جمع المصالح كلها ولا دفع المفاسد كلها إلا بارتكاب أحدهما، فهنا يأتي دور الفقيه. ولذلك يقول الأول: إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأكبر أو الأخطر. والمعنى بأن هذه القواعد سنتدرج بإذن الله تعالى فيها شيئا فشيئا. لا يخفاكم بأن هذه الشريعة، الشريعة الإسلامية السمحاء، مبنية على جلب المصالح وتكثيرها وعلى درء المفاسد وتقليلها، وهذه قاعدة الشريعة العامة. وقد دل على هذا نصوص القرآن والسنة، فالله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ويقول جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ويقول جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ويقول جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص كما كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى إلى آخره. ويقول جل وعلا: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. ويقول جل وعلا: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. والنصوص في هذا كثيرة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإغال في هذا الدين برفق. قال: أوغلوا في هذا الدين برفق، فإن من يشاد الدين غلبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وبفعله وبتقريره عليه الصلاة والسلام يرسخ هذه القواعد العظيمة، قواعد جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها. وستمر معنا نماذج بإذن الله كثيرة في المجالس القادمة. وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الفهم العظيم، ولذلك فقه الصحابة مبني على هذه القاعدة العامة، قاعدة المصالح والمفاسد. وشمس الدين ابن القيم له كلام بديع ضمن هذا السياق، ويذكر عن الشريعة بأن مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. يقول: فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة، وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدال عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. وقال أيضا: فالشريعة التي بعث الله بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والشاطبي رحمة الله عليه يقول: وضع الشريعة إنما هو لمصالح العباد في الآجل والعاجل. نعم، هذه هي الشريعة، ومن أجل هذه المصلحة في العاجل والآجل وضعت، وهذه الشريعة حفظها الله عز وجل، فهي معصومة بالجملة، كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما أن أمته معصومة فيما اجتمعت عليه، فهذه الشريعة معصومة بإذن الله. وبيان ذلك من وجهين: الوجه الأول النصوص الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاً وتلميحاً. يقول الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول جل وعلا: كتاب أحكمت آياته. النصوص في هذا كثيرة لا تخفى على أمثالكم وأنتم طلبة علم، كلها في القرآن والسنة تشير إلى ماذا؟ إلى أن هذه الشريعة معصومة وأنها باقية، وأن عصمتها كعصمة صاحبها صلى الله عليه وسلم وكعصمة هذه الأمة التي إذا اجتمعت على شيء فلا تجتمع على ضلالة. الأمر الثاني الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فالله تعالى هيأ هذه الأمة وأعدها لحماية هذه الشريعة، وذلك بالعمل بها وبالدفاع عنها والذود عن حياضها، وأنه ما جاء مبطل إلا ويقيد الله جل وعلا له من يبطل باطله ويهد أركانه وينقض أساسه. وتأمل في التاريخ، ما ظهر مبطل يريد الشريعة بشر إلا ويهيئ الله له سيفا من سيوفه المسلولة. وربنا جل وعلا حفظ هذه الأمة بالعلماء الربانيين، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولذلك العلماء يخلفون الأنبياء، يذودون عن حياض الدين ويصفون موارده ومناهله عن التغيير والتكدير. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يبعث الله على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. وهذه الشريعة شريعة عظيمة، من فهمها حق الفهم تسللت إلى نفسه وروحه تسلل الماء الرقراق في الجداول النقية الصافية، وهبت على القلوب هبة النسمة العليلة في الليلة الباردة. ولأجل هذا تجد كل من يسلم من غير المسلمين، كل من يدخل في هذا الدين إنما يدخل بعدما يتأمل في هذه الشريعة، في عدلها، في حكمتها وحكمها، في مقاصدها وفي وسطيتها وفي اعتدالها. فهي شريعة عظيمة قائمة على الربط بين الدنيا والآخرة، وعلى التوفيق بين متطلبات الروح ومتطلبات الجسد، وعلى مراعاة أحوال الخلق خاصة فيما يتعلق بالمصالح والمفاسد. فهي ليست ضربة لازم تجري على الجميع حتى لو كانوا في مشاق غير محتملة، وإنما قاعدتها العظيمة: إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأتوني بمسألة من النوازل المعاصرة ليس لأهل العلم فيها كلام أبدا، ما من نازلة من النوازل ولا وما من حادثة من الحوادث ولا أمر من المستجدات إلا وللشريعة فيها رأي وحكم. ولذلك قال الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال العلماء كالنووي وغيره: قال: والاستنباط واجب على أهل العلم، ومعنى ذلك الاجتهاد، الاجتهاد في معرفة المصالح والمفاسد. ولأجل هذا الشريعة ولله الحمد محفوظة. هذه الشريعة قاعدتها العظيمة كما ذكرت قبل قليل أنها جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها. طيب، ما هي المصلحة وما هي المفسد؟ المصلحة إذا ما أرجعناها إلى اللغة نجدها بأنها واحدة المصالح، المصلحة إذا أرجعناها إلى اللغة نجد بأن معناها واحدة المصالح، والاستصلاح نقيض الاستفساد. الاستصلاح نقيض الاستفساد. تقول العرب أصلح الشيء بعد فساده يعني أقامه، مثل قولهم أصلح الدابة يعني أحسن إليها. أما في الاصطلاح فنجد بأن عبارات العلماء، وحينما نبحث المصالح والمفاسد نبحثها في أي فن؟ ها؟ وين نبحثها؟ ها؟ في أصول الفقه. في أصول الفقه المصلحة والمفسدة تبحث أكثر ما تبحث في أصول الفقه وفي القواعد الفقهية، لكنها إلى أصول الفقه ألصق. فالمصلحة في الاصطلاح نجد بأن عبارات العلماء تنوعت، يعني منهم من يقول هي المنفعة، ومنهم من يقول هي اللذة، ومنهم من يقول هي اللذة ووسائلها، ومنهم من يقول اللذة وأسبابها، إلى غير ذلك. والواقع حتى لا نطيل في مثل هذا الأمر، لأنه ليس مقصود لذاته، وإنما على طريقة العلماء في البداية في التعريفات، أن المصلحة تطلق على معنيين، معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهي عبارة عن الأصل في جلب المنفعة أو دفع المفسدة، يعني عبارة عن جلب منفعة أو دفع مضرة أو دفع مضرة. ولذلك العلماء يقولون بأن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودفع المفاسد. العز بن عبد السلام رحمة الله عليه قال الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح، وأن دفع المفاسد متضمن لجلب المصالح. هذا المعنى العام. المعنى الخاص، المصلحة هي المحافظة على مقصود الشرع، على مقصود الشرع. ومقصود الشرع من الخلق خمسة، وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماله. هذا مقصود الشرع من الخلق، المحافظة على الدين وعلى النفس وعلى العقل وعلى العرض والنسل وعلى المال. فهذه الخمسة متفق عليها في جميع الشرائع والملل، ومتعارف عليها في الأواخر والأول. جميع الأنبياء أتوا بالمحافظة على هذه المقاصد الخمسة، وأول مقصد هو مقصد الدين، وهذا سيأتي إن شاء الله لما نتحدث في قضية الموازنات. فكل ما يفوت هذه المقاصد الخمسة أو بعضها فإنما هو إيش؟ مفسد. مفسد. وكل ما يثبت هذه الخمس إنما هو مصلح. طيب ما هي المفسدة؟ المفسدة إذا سمعت المفسدة ما معناها؟ أسألكم أنا. المضر، أحسنت. أيضا الألم، هذه كلها من معاني المفسدة، المضرة، الألم. ولذلك المفسدة مأخوذة من الفساد، وهو ضد الصلاح، يعني الذي لا خير فيه. واصطلاحا يمكن أن يقال في المفسدة ما قد قيل في المصلحة من العموم والخصوص. فالمفسدة من حيث المعنى العام الألم ووسيلته، سواء كان نفسيا أو بدنيا، دنيويا أو أخرويا، وهكذا. أو هي المضار والمشقات ووسائلها. أما بالمعنى الخاص فهو كل ما يفوت الأصول الخمسة التي ذكرناها قبل قليل. ما هي الأصول الخمسة؟ المحافظة على الدين، النفس، العقل، العرض، يعني النسل والعرض، وإن كان بعض الأصولين يفرق، والمال. والمال. إذن هذه قاعدة الشريعة العظيمة، هذا هو تعريف المصالح والمفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يقول: فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوبها ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. لاحظ هذا الكلام الذي يؤخذ من مشكات النبوة. وشمس الدين ابن القيم أبو عبد الله رحمة الله عليه يقول، وهو يتحدث طبعا في بداية الكلام عن الموازنة بين المصالح والمفاسد؟ يقول هذا فصل عظيم النفع جدا وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، المعاش عن الدنيا والمعاد الآخر. والواقع أن الناس كما ذكرت في أول المجلس، الناس في التعامل مع المصالح طرفان وسط، ذكرت لكم من ألغى المصالح بالجملة، والطرف الثاني من أوغل في استعمال المصالح حتى صادم بها النصوص الشرعية، والوسط الذين هم أسعد الناس بتحقيق قاعدة المصالح حينما التزموا كتاب الله وسنة رسوله على فهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. من هذا ينطلق العلماء في تقسيم المصالح إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول المصلحة المعتبرة، والقسم الثاني المصلحة الملغاة، والثالث المصلحة المرسلة. ما هي المصلحة المعتبرة؟ لما تسمع كلمة المعتبرة تفهم ماذا؟ معتد بها، مقبولة، معمول بها. المصلحة المعتبرة، المصلحة المعتبرة هي التي جاء باعتبارها نص من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع متحقق. وصفة هذه المصلحة أو وصفها هي كل ما فيه نفع وصلاح بنظر الشرع. لاحظ، نقول بنظر الشرع، كل ما فيه نفع وصلاح بنظر الشرع إلى مجموع الأمة وأفرادها. من يقول لي ليش أنا قلت بنظر الشرع؟ لماذا قيدت؟ لماذا هذا القيد؟ أعمار، نظر؟ لا، لا تقول نظر العالم، نقول نظر الناس المبني على الهوى، المبني على الهوى، لأن في الغالب العلماء الربانيين ينظرون إلى هذه المصالح نظرا صحيحا، نظرا صحيحا، ما دام أن أصولهم في التلقي والفهم والاستدلال هي أصول الصحابة الكرام رضي الله عنهم. إذن هذه المصلحة المعتبرة. مثل إيش مصلحة معتبرة؟ بناء المساجد مصلحة ولا لا؟ مصلحة. بناء المساجد أيضا، ها؟ لا، هذا لحد الآن هذا الكرة في المصلحة المرسلة. ها، مصالح كثيرة، مصالح الدين كلها مصالح. لا، هذه مصالح مرسلة، مصالح بناء الله عز وجل قال إنما يعمر مساجد الله، الجهاد في سبيل الله، الجهاد الشرعي. يمكن بعضكم يسمع مني دائما أقول الجهاد الشرعي، لماذا؟ لأن في جهاد عبثي، في جهاد للأسف الشديد ليس على الشرع، ونحن دائما لما أذكر هذا وأقيد لأننا في وقت نحتاج فيه إلى مثل هذا التقييد، أن هناك عبث واستهتار وخروج على الضوابط والقواعد الشرعية. الجهاد الشرعي هو الذي له راية وإمام، خلف إمام، خلف ولي الأمر. أما هذا الجهاد الذي نسمع هنا وهناك، هذه شكل، هذا شكل عصابات وليس جهادا شرعيا. فمثل الجهاد الشرعي، الله عز وجل قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. عموما أمور الدين كلها هذه تسمى المصلحة المعتبرة. الثاني المصلحة الملغاة، المصلحة الملغاة يعني ملغية، وهي التي ألغاها الشارع من الاعتبار والرعاية. مثل ماذا؟ مثل البدع في الدين، سواء البدع العلمية أو العملية، البدع في العقائد أو في الأعمال أو في الفروع، هذه كلها ألغاها الشارع، ألغاها الشارع. لماذا؟ لأن فيها جناية على الدين. فالله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فكل من ابتدع في الدين إنما هو معتد على شرع الله رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولذلك قد يستحسن بعض الناس عملا يتقرب فيه إلى الله أو محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن هذا العمل يحكم عليه بماذا؟ بأنه بدعة، وإن كان هو يرى بأن فيه مصلحة لقلبه أو لروحه أو لجماعته مثلا، لكن الواقع بأن هذه مصلحة ملغاة. لماذا؟ لأنها ليست، لأن الشارع هو الذي ألغاها. كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وهذه البدع إما أن تكون أصلية وإما أن تكون وصفية. فالأصلية هو أن ينشئ الإنسان عملا أو عبادة ليست موجودة في أصل الشرع، هذه تسمى بدعة أصلية. والبدعة الوصفية هو أن يأتي إلى عبادة مشروعة فيضع لها هيئة أو كيفية أو يوظفها زمانا أو مكانا على غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى غير مراد الصحابة الكرام رضي الله عنهم. كذلك من البدع، من المصالح الملغاة، التسوية بين الذكر والأنثى في الميراث. فقد يقوم قائم أو يقول قائل بأن من العدل أن نعطي الأنثى مثل الذكر والذكر مثل الأنثى من باب المصلحة، فهذه المصلحة ملغاة. لماذا؟ لأن الشارع ألغاها. فالله تعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والآيات آيات المواريث بماذا ختمها الله؟ قال فريضة من الله، فالله هو الذي فرضها وهو الذي تولى قسمتها جل وعلا وتقدس. وبالمناسبة ليس كل أنثى تأخذ على النصف من الذكر في مسائل المواريث، وإنما في يعني في حالات محددة ومبينة. هذا استطراد. طيب، عندنا المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة، ما معنى المرسلة؟ المرسل ما هو؟ المتروك يعني، هذا معنى المرسل. يقال فلان أرسل ناقته يعني تركها. فالمصلحة المرسلة هي التي لم يقم دليل على اعتبارها ولا على إلغائها، يعني الشارع لم يلتفت إليها لا في اعتبار ولا في إلغاء، وحقيقتها كل منفعة داخل في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء. بمعنى أن الشارع الحكيم نظر إلى جنسها لا إلى نوعها، نظر إلى جنسها لا إلى نوعها. مثال الشاهد اللي قاله الشيخ قبل قليل، مسألة جمع القرآن. جمع القرآن، الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى أبي بكر الصديق أن القتل استحر في القراء وخشوا ضياع القرآن، فاجتمعوا لجمع المصحف. المصحف هو جمع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس بهذا الكتاب الموجود. جمعه كان في الصدور أو موجود على الجلود وعلى الأكتاف وبقية الوسائل التي كانت تستعمل وتستخدم للكتابة عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما قبضه الله عز وجل إلا وقد اكتمل القرآن وعرفت السور والآيات. فكان يقول ضعوا هذه هنا وضعوا هذه هنا، لأن تعرفون بأن القرآن نزل في مدة 23 سنة مفرقا، فكانت الآيات تنزل على حسب الوقائع وعلى حسب الأحداث وعلى حسب المناسبات. ولذلك الذي يقرأ في علوم القرآن يجد مثلا يقول لك إيش الصيفي والشتائي والليلي والنهاري والمكي والمدني والجبلي والسهلي والفراشي، كل هذه استقراء لأماكن وأزمان نزول القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام توفي وقد جمع القرآن، لكن لم يجمع بمثل هذا الكتاب. في عهد أبي بكر لما استحر القتل في القراء خاصة في معركة اليمامة شكوا إلى أبي بكر، فتردد بعض الصحابة في جمع القرآن ثم استقر الإجماع على جمعه. فالقرآن من حيث الأصل مجموع، قل جل وعلا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، لكن من حيث نوعية الجمع الآن حصل من الصحابة، فأجمع العلماء على أن هذه مصلحة من المصالح المرسلة. أيضا عندنا مثلا المحاريب، تسمى محاريب في القبلة، طبعا المحراب هو بيت العبادة، وأما هذا المجوف المقوس أطلق الناس عليه محرابا تجوزا، وإلا هو ليس بمحراب، لا يسمى محراب. المحراب دخل عليها زكريا المحراب، يعني غرفة العبادة، غرفة العبادة. والمعنى بأن هذه المحاريب في المساجد نجد أهل العلم على خلاف، هل هي من المصالح المرسلة أم من الأمور المحدثة المبتدعة؟ نجد العلماء على قولين، والراجح بأنها من المصالح المرسلة، لأن جنس استقبال القبلة وكون ذلك شرط من شروط صحة الصلاة يدعو إلى اتخاذ كل ما من شأنه أن يخدم هذا الأمر. ولذلك قديما الفقهاء ما كانوا ينكرون إلا قليل، فجمهور العلماء على مشروعية مثل هذه العلامات، مثل هذه العلامات. ومنها أيضا في العصر الحاضر استعمال التقانات في تحديد القبلة، الأجهزة الآن المربوطة بالأقمار الصناعية، هذه من المصالح المرسلة. كذلك مثلا من المصالح المرسلة تولية أبي بكر الصديق لعمر بن الخطاب بمحضر من الصحابة، وانعقد الإجماع على ذلك على أنه ولي العهد وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هنا أنبه إلى أمر مهم فيما يتعلق بالمصالح المرسلة ما دام أننا مررنا عليها. العلماء رحمهم الله تعالى حتى يضبطوا مسألة المصلحة المرسلة ومسألة البدعة ذكروا شروطا مهمة جدا لقضية اعتبار المصلحة المرسلة، فقالوا حتى تكون المصلحة المرسلة مما يحتج به لا بد من شروط، أولها عدم ورود نص من الشارع بخصوص هذه المسألة، لأن إذا قلنا بالمصلحة المرسلة نكون قد صادمنا النص إذا كانت المصلحة على خلاف النص، وإذا كانت المصلحة موافقة للنص فما الفائدة من المصلحة المرسلة مع وجود النص؟ الأمر الثاني عدم وجود نظير شرعي لهذه المصلحة المرسلة يمكن أن يقاس عليه الحكم، لأن أدلة الشرع المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع وقياس الصحيح، فلا حاجة إلى اللجوء إلى المصلحة المرسلة مع وجود ما يمكن أن نقيس عليه. والقياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. كذلك عدم معارضتها لنص من كتاب أو سنة أو إجماع. والشرط الرابع كون المصلحة المظنونة عامة بحيث لا تتعلق بشخص دون آخر، وإنما هي لمجموع الناس، وأيضا تحقق وجود المصلحة في الحكم المبني عليه هذه المسألة. من جملة القواعد التي نبحثها في هذا الباب العظيم أن المصالح والمفاسد المعيار فيها هو الشرع الحكيم، فكل ما شهد له الشرع بالصلاح فهو المصلح، وكل ما شهد له الشرع بالفساد فهو المفسد. هذه قاعدة مهمة، قاعدة مهمة، ولذلك الشريعة لا تهمل المصالح أبدا، ما من مصلحة إلا والشريعة أتت بها، وما من مفسدة إلا والشريعة نهت عنها، وهذه قاعدة مضطردة. وقد استقرأ شيخ الإسلام رحمة الله عليه هذا الأمر استقراء عجيبا، وذكر أشياء كثيرة لعلها تمر معنا إن شاء الله في المجالس القادمة. ولذلك العبرة بالمصلحة والمفسدة أو المعيار ما هو؟ الشرع الحكيم. أما الخروج عن هذه القاعدة فإنه يكون اتباع للهوى المضل والموصل إلى الباطل قطعا، لأن الهوى لا يصلح للتميز أو للتمييز بين الصلاح والفساد. الهوى ما يمكن أن يكون معيار للتمييز بين الصلاح والفساد. فالله تعالى يقول: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. يقول جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وابن عباس رضي الله عنه يقول: إنما سمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار. فلا بد من جعل قواعد المصالح والمفاسد جعل معيارها ومنطلقها هو الشرع الحكيم. الغزالي رحمه الله له جملة طيبة يقول: وأما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعة أو دفع مضرة، ولسنا نعني به ذلك، فإن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الخلق وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم، لكننا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع. والشاطبي أيضا كلمة جميلة يقول: إن المصالح التي تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها، وليس للعبد بها علم إلا من بعض الوجوه، والذي يخفى عليه أكثر من الذي يبدو له. فقد يكون ساعيا في مصلحة نفسه من وجه لا يوصله إليها، أو يوصله إليها عاجلا لا آجلا، أو يوصله إليها ناقصة لا كاملة، أو يكون فيها مفسدة تربي في الموازنة على المصلحة، فلا يقوم خيرها بشرها. وكم من مدبر أمرا لا يتم له على كماله أصلا ولا يجني منه ثمرة أصلا، وهو معلوم مشاهد بين العقلاء. فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوع إلى وجه حصول المصلحة على الكمال، بخلاف الرجوع إلى ما خالفه. إذن ليس ثم إلا الحق أو الهوى. والحق من أين؟ ما جاء به الشرع الحكيم، والهوى ما عداه. فأحيانا المصلحة المقدرة بعيدا عن الشرع، والتي تورث أحيانا لذة عارضة قد تعقب في مآلاتها ونهاياتها آلاما ومفاسد كبيرة حالا أو مآلا. ولذلك أهل الجاهلية مثلا كانت لهم أحكام هي مجرد تقديرات على أنها مصالح، والواقع أنها عين المفسدة. فالمفاسد فيها حالا أو مآلا. لماذا؟ لأنهم حكموا الهوى. مثلا كانوا يرون وأد البنات، هذا موجود عند بعض قبائل العرب. قل جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. هم يرون بأن وأد البنات مصلحة. لماذا؟ خشية العار. المصلحة تبقى قيمتنا وسمعتنا، والواقع أن هذه مفسدة وليست مصلحة. عندهم شرب الخمر والميسر وفيه منافع تجارة وربح وكذا، والله عز وجل أبطل هذا الشيء وبين وإن كان فيه منفعة إلا أن مفسدته أعظم. عندهم مثلا نكاح زوجة الأب، يقول مصلح، بدل ما تروح لغيري زوجة أبوه، أو مثلا تأخذ المال وتذهب يتزوجها الولد، هكذا قدرت عقولهم على أنها مصلحة. عندهم نكاح الاستبضاع كما جاء في حديث عائشة، يجتمع 10 على امرأة فهي تريد الولد النجيب الشجاع اللي كذا، فإذا ولد ألحقته بأحدهم. وأنكحة أهل الجاهلية معروفة، طبعا ليس كل قبائل العرب وإنما بعض القبائل، كانوا يعدونها مصلحة. من المصالح أيضا التي كانوا يرونها وهي عين المفسدة نسبة الولد إلى غير أبيه، نسبة الولد إلى غير أبيه، فكانوا ينسبون الولد إلى غير أبيه، أو هو ينتسب مثلا حتى ينال شرف وينال مال وينال مثلا فخر وشيء من هذا القبيل. ولأجل هذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: إن الشريعة لا يمكن أن تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة، وتركنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. ثم قال رحمة الله عليه: لكن ما اعتقده العقل مصلحة إن كان الشرع لم يرد به، لاحظ، ما اعتقده العقل مصلحة والشرع لم يرد به، يقول فأحد أمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، يعني جاء الشرع به وهو ما يدري ما يعلم ولم يطلع، إما أن الشرع قد دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة وإن اعتقده مصلحة، لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى عن الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال أيضا رحمة الله عليه وهو يتحدث عن العقل السليم أن الغالب العقل، عفوا، يتحدث عن العقل وأنه لا يسلم في الغالب من تناقض، وهذا تجده الآن في أحوال الناس، حتى بعض العقلاء يبرمون أمر اليوم وينقضونه غدا، وبعض الأذكياء يؤلف مصنف عصارة عقله وثمرة علمه ثم ينقضه، مثل بعض أهل الكلام أوصى في آخر حياته بحرق كتبه أو بالبراءة منها. لماذا؟ لأن عقله لا يمكن أن يستقل بمعرفة المصلحة والمفسدة على التفصيل. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه يبين جملة من المؤثرات التي قد تعترض الإنسان وهو يتحد وهو يبحث عن المصلحة وعن المفسد. ولذلك يقول رحمه الله: والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده. ما معنى الرسالة؟ إيش يقصد بالرسالة؟ الشريعة، يعني بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. والرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة. فإن الإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين: حركة يجلب بها منفعة، وحركة يدفع بها ما يضره. حركة يجلب فيها ما ينفعه أو يجلب بها ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره. والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره. والشرع نور الله في أرضه وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنا. وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، يعني بالتجربة مثلا، هذا نار وهذا ثلج، أو هذا حار وهذا كذا. ليس الشرع وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العجم، فإن الحمار والجمل يميزان بين الشعير والتراب. بل يقول رحمة الله: بل التمييز بين الأفعال التي تضر فاعلها في معاشه ومعاده، كنفع الإيمان والتوحيد والعدل والبر والصدق والإحسان والأمانة والعفة وإخلاص العمل لله والتوكل عليه والتسليم لحكمه والانقياد لأمره إلى آخر قاتل، وتصديقه وتصديق رسله في كل ما أخبروا به، وطاعتهم في كل ما أمروا به أو في كل ما أمروا به مما هو نفع وصلاح للعبد في دنياه وآخرته، وفي ضد ذلك شقاؤه ومضرته في دنياه وآخرته. ثم قال: ولولا الرسالة لم يهتد العقل إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف مننه عليهم أن أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم، بل هم أشر، بل أشر حالا منها. ولذلك نجد الآن بعض الناس قد يتأثر بمؤثرات يعني داخلية أو خارجية في مسائل، مثلا قضية العقل، مثلا في مسائل تقدير المصلحة وتقدير المفسدة، وهذا أمر معلوم ومشاهد. ابن القيم له أيضا كلام جميل، يقول: فالحاجة إلى الرسل ضرورية، بل هي فوق كل حاجة، فليس العالم إلى شيء أحوج منهم إلى المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا يذكر الله تعالى عباده بنعمه، أو نعمه عليهم برسوله صلى الله عليه وسلم، ويعد ذلك عليهم من أعظم المنن منه لشدة حاجتهم إليه، ولتوقف مصالحهم الجزئية والكلية عليه، وأنه لا سعادة ولا فلاح ولا قيام إلا بالرسل. ثم قال: فلولا النبوات لم يكن في العالم علم نافع البتة، ولا عمل صالح، ولا صلاح في معيشة، ولا قوام لمملكة، ولكان الناس بمنزلة البهائم والسباع العادية والكلاب الضارية التي يعدو بعضها على بعض. ولهذا كان كل موضع ظهرت فيه آثار النبوة فأهله أحسن حالا وأصلح بالا من الموضع الذي يخفى فيه آثاره. وبالجملة، فحاجة العالم إلى النبوة أعظم من حاجتهم إلى نور الشمس، وأعظم من حاجتهم إلى الماء والهواء الذي لا حياة لهم بدونه. الشاطبي أيضا له كلام ماتع وجميل في تقرير هذه القاعدة، وأن المصلحة والمفسدة معيارها ماذا؟ الشرع وليس الهوى. قال: المصالح المجتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء الناس، عفوا، لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية. ثم ذكر أدلة رحمة الله عليه يعني كثيرة جدا، يمكن حصرها في أربعة. قال: إن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادا لله اختيارا، كما أنهم عبيد له اضطرارا. ولذلك قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. الثاني أن المنافع الحاصلة للمكلف مشوبة بالمضار عادة، كما أن المضار محفوفة ببعض المنافع، ومن ذلك ومع ذلك فالمعتبر إنما هو الأمر الأعظم، وهو جهة المصلحة التي هي عماد الدين والدنيا، لا من حيث أهواء النفوس، حيث حتى إن العقلاء قد اتفقوا على هذا النوع في الجملة، وإن لم يدركوا تفاصيلها قبل الشرع أو قبل ما أتى به الشرع. الثالث أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية، ومعنى كونها إضافية أنها منافع أو مضار في حال دون حال، وبالنسبة إلى شخص دون شخص أو وقت دون وقت. فكثير من المنافع قد تكون ضررا على قوم لا منافع، أو تكون ضررا في وقت أو حال ولا تكون ضررا في حال آخر. وهذا كله بين في كون المصالح والمفاسد مشروعة أو ممنوعة لإقامة هذه الحياة، لا لنيل الشهوات وإقامة هذه الحياة ليس لها، وإنما للآخر. الدليل الرابع الذي ذكره هو الأخير، أن الأغراض، نعم، أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف، بحيث إذا فقد غرض بعض وهو منتفع به تضرر آخر لمخالفة غرضه، فحصول الاختلاف في الأكثر يمنع من أن يكون وضع الشريعة على وفق الأغراض، وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح مطلقا وافقت الأغراض أو خالفت. هذا باختصار، وطبعا كلام الشاطبي طويل رحمة الله عليه، وممكن أن يكون هذه خلاصة كلام الشاطبي رحمة الله عليه. هذه مقدمة حقيقة لمسألة قواعد المصالح والمفاسد. غدا بحول الله المجلس القادم نبدأ بذكر المصالح الدنيوية والأخروية، وكذلك نذكر قاعدة أهل العلم، هل هناك مصالح محضة ومفاسد محضة؟ والمسألة فيها أربعة أقوال نرجوها إن شاء الله إلى المجلس القادم. نسأل الله لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا، توفيقا دائما، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.